الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب النكاح وفي الحديث الرابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بإعتاقة ثويبة. قال المؤلف رحمه الله: الحيبة بكسر الحاء المهملة الحالة، أخذنا فيما مضى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وتكلمنا على المحرمات من الرضاع، وعرفنا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فجميع المحرمات من النسب هن محرمات في باب الرضاع، وأما المحرمات في الصهر هل يحرمنا بالرضاع أو لا يحرم، محل نزاع بين العلماء، سبق أن تكلمنا على ذلك فيما مضى. وعرفنا أن التحريم بالرضاع يكون من جانب المرضعة ومن جانب الفحل صاحب اللبن وهو الزوج أو السيد، الزوج باعتبار الزوجة أو السيد باعتبار الأمة، فالتحريم يكون في الجانبين. أما جانب المرضعة فهذا لا نزاع فيه بين العلماء، وأما التحريم في جانب الفحل صاحب اللبن فحصل نزاع قديم بين العلماء، واستقرت الفتوى بعد ذلك على التحريم في الجانبين، ولعل من نازع في ذلك لم تبلغه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، والسنة كما عرفنا صحيحة ثابتة في الصحيحين فيما يتعلق بالحرمة من جانب صاحب اللبن، من جانب الفحل صاحب اللبن. إذا تكون حرمة الرضاع في جانب المرضعة ومن جانب أيضا الفحل صاحب اللبن، فزوج تلك المرضعة أو سيدها يعتبر أبا لذلك الرضيع، وإخوانه هم أعمام له، تثبت الحرمة بالجانبين، من جانب المرأة المرضعة ومن جانب الفحل صاحب اللبن. وإذا كانت الحرمة تثبت من جانب الفحل صاحب اللبن لأن لأنه السبب في خروج ذلك اللبن، فبطريقة الأولى تحرم أو تحصل الحرمة في البنت التي خلقت من مائه، ولو كان ذلك من الزنا. فإذا زنى شخص بامرأة وجاءت ببنت من الزنا، فتلك البنت من الزنا هي مخلوقة من ماء الزاني، فلا تحل له. فإذا كانت البنت التي رضعت من اللبن الذي سببه ماء الفحل، فكيف بالبنت التي خلقت من نعم مائه؟ إذا كانت البنت التي إذا كانت تحرم عليه البنت التي رضعت من امرأته باعتبار أن وطأه كان سببا في خروج اللبن، فحرمت عليه بهذا السبب، أن ذلك اللبن سببه وطأ الفحل، فحرمت عليه بهذا السبب. فكيف إذا كانت مخلوقة من مائه، وإن كان هذا الماء كما عرفنا ماء زنا؟ فهذا هو القول الصحيح الذي يقطع به، وهو قول جماهير العلماء إلا من شد، فإنه يحكى الخلاف على الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهذا القول من الأقوال المستنكرة. وخلاف الإجماع القديم، فلهذا استنكر العلماء هذه المقولة وبالغوا في استنكارها، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه لا ينبغي أن تنسب هذه المقولة لعالم من العلماء لما فيها من القدح بعلم العالم. فعلى كل، البنت المولودة بماء الزنا أو المولودة من ماء الزنا هي محرمة بطريق الأولى، فإذا زنى شخص بامرأة فولدت بنتا لا تحل له تلك البنت لأنها خلقت من مائه، وهذا ثابت كما عرفنا بقياس الأولى، وقد سبق أن بينا قياس الأولى في هذه المسألة، وهو أنه تحرم عليه البنت التي رضعت من زوجته لأن وطأه كان السبب في خروج اللبن، فبطريق الأولى إذا خلقت من مائه فهي محرمة عليه، فالتحريم في هذه المسألة ثابت بقياس الأولى. وعامة من مضى على تحريم ذلك، وإنما حصل النزاع في زمن الشافعي، أما من مضى لم يكن بينهم خلاف في ذلك، حتى أن هناك من أهل العلم من ذهب إلى قتل من استحل ذلك، من استحل هذه المسألة. فعلى كل، هذا أمر كما عرفنا مقطوع به، والحرمة في هذا الماء أوكد من الحرمة بالرضا، ولهذا فإن الذي عليه جماهير العلماء ممن مضى على أن الزنا يحصل به الحرمة في باب النسب، أن الزنا يحصل به الحرمة في باب النسب، فإن الحرمة به أوكد من الحرمة بمسألة الرضاع، فذا الذي عليه جمهور من مضى من أهل العلم، خلاف الإمام الشافعي رحمة الله عليه ومع جمهور العلماء هو الصواب. فتحرم البنت من الزنا وحرمتها أولى من حرمة البنت من الرضاع. وهكذا يثبت النسب, يعني يثبت حرمة أو يثبت التحريم في باب النسب, وإن كان النسب لا يثبت بالوطن الحرام, لكن الحرمة ثابتة في جهة النسب. فإخوان الزاني باعتبار تلك المرأة, باعتبار إخوان الزاني باعتبار تلك البنت من الزنا, وش يكونوا؟ هم من الأعمام باعتبار الحرمة, باعتبار الحرمة, ما هي عمومة نسب, لكن باعتبار الحرمة يأخذون أحكام الأعمام باعتبار حرمة النكاح. وأولاد الزاني نعم يصيرون إخوانا لتلك البنت, لكن باعتبار ماذا؟ حرمة النكاح, ولا يثبت بذلك النسب, لكن باعتبار حرمة النكاح. وهكذا القول في بقية النسب هو من هذا القبيل. فوالد الزاني يعتبر جدا باعتبار التحريم, ما هو باعتبار النسب, باعتبار تحريم النكاح. وأما ما يتعلق بالمحرمية فليست ثابتة في قول جماهير السلف, المحرمية لا تثبت, إنما تثبت الحرمة. فلا يثبت النسب ولا تثبت المحرمية, وإنما تثبت الحرمة فقط. والمعنى أن تلك البنت, أن الزاني لا يعتبر محرما لابنته من الزنا في الخلوة والسفر. وهكذا إخوان ذلك الزاني ليسوا محارما لتلك البنت في الخلوة والسفر, وهكذا آباء الزاني ليسوا محارما لتلك البنت في الخلوة والسفر. فالمحرمية لا تثبت بالزنا ولا يثبت أيضا النسب, فإن البنت من الزنا تنسب إلى من؟ إلى أمها, تنسب إلى أمها ولا تنسب إلى أبيها. فالنسب لا يثبت باعتبار الزنا, والمحرمية أيضا لا تثبت, خلاف للحنفية. فالحنفية أثبتوا المحرمية بالوطء الحرام, وخالفهم في ذلك عامة العلماء. فلا تثبت المحرمية كما عرفنا بالوطء الحرام ولا النسب, وإنما الثابت هو مجرد التحريم. لكن هل الوطء الحرام يسبب التحريم في باب الصهر, في جانب الصهر؟ محل نزاع بين العلماء. قلنا التحريم في باب النسب ثابت بالطريق الأولى, فهو أولى من ثبوت التحريم بالرضاع. بقى التحريم في جانب الصهر, هل يتعدى إلى جانب الصهر أو يقتصر على جانب النسب؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من ذهب أن حرمة, أن الحرمة تصل حتى إلى جانب الصهر, كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك في إحدى الروايتين، وذهب رحمة الله عليه في الرواية الأخرى وهو مذهب الإمام الشافعي إلى أن الحرمة لا تصل إلى الصهر، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله، فأثبت الحرمة في جانب النسب دون الصهر. والمعنى لو أن رجلا زنى بامرأة فولدت ابنا، وهذا الابن تزوج بامرأة ثم طلقها، هل يحل للزاني أن يتزوج بتلك المرأة أو لا يحل له؟ ها؟ إذا قلنا على أن حرمة الزنا يصل إلى الصهر قلنا أن ذلك لا يجوز، وإذا قلنا أن حرمة الزنا لا يصل أمرها إلى الصهر فإن ذلك يجوز. وهكذا إذا زنى بامرأة وأراد أن يتزوج بأمها، هذا يبني على هذه المسألة. إذا قلنا أن الزنا يؤثر حتى في الصهر فلا يجوز لو أن تزوج بهذه بأم من زنى بها، وإذا قلنا أن نعم أن الزنا تحريمه في جانب النسب دون الصهر قلنا يجوز له أن يتزوج بتلك المرأة بأم من زنى بها، فإن الله سبحانه وتعالى قال وأمهات نسائكم، وهل المرأة التي زنى بها من نسائه ها لا تدخل في نسائه؟ وقال الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهل يدخل ابن الزنا هل في الابن في الابن من حيث النسب؟ لا يدخل من حيث النسب، نعم لا يدخل في مسمى الابن من حيث النسب، من صلبه، لكن من حيث النسب لا يدخل، هو من صلبه ما في إشكال، هو يحرم عليه. الكلام على الزوجة، على الزوجة يعني، أما هو فهو من صلبه من باب أولى، هو من صلبه ما في حوله إشكال، لكن الكلام بعد ذلك هل يصل إلى نعم إلى زوجته فتحرم عليه، تحرم على الزاني زوجة الابن نعم من الزنا، هذا محل النزاع بين العلماء. والصهر هو تابع للنسب، وهل يثبت النسب بالزنا؟ النسب لا يثبت بالزنا، والصهر فرع عن النسب، فإذا كان الأصل لا يثبت فبطريقة الأولى لا يثبت الفرع الذي هو الصهر، فإن الصهر مبني على النسب، فالأصار أصار للأنساب، الأصار هم أصار للأنساب، فالصهر فرع عن النسب، فإذا كان النسب لا يثبت بالوطن الحرام فبطريق الأولى لا يثبت الصهر، نعم لا يثبت الصهر بالوطن الحرام. فعلى كل هذه المسألة النزاع فيها شهير، هذه المسألة وهي هل يصل حرمة الزنا إلى جانب الأصهار أو لا، أو هو مقتصر على النسب، النزاع في ذلك ما عرفنا من النزاع الشهير بين العلماء. فعلى كل في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وعرفنا أن هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه بعض المحرمات، بين فيه تحريم الربيبة، إن لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، وبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام التحريم أو بعض ما يتعلق بالتحريم في جانب الرضاع. وسبق أن تكلمنا على المحرمات في جانب النسب والمحرمات في جانب الصهر، تكلمنا كلاما مجملا، فالمحرمات في جانب فالمحرمات على التأبيد في جانب النسب ها من هن كل النساء إلا أربع كل النساء إلا أربع وهن نعم ابنة العم والعمة وابنة الخال والخالة والمحرمات في جانب الصهر على سبيل التأبيد الكلام نعم على سبيل التأبيد كلهن حلال إلا أربع وهن أمهات النساء والربيبة وحلائل الأبناء وأمهات لا ونساء الآباء ونساء الآباء نعم كلهن حلال إلا الأربع فالمحرمات في جانب النسب كما عرفنا جميع النسب إلا الأربع فهن حلال وهذا من رحمة الله عز وجل فإن الله عز وجل لو حرم علينا بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات فإن هذا مما يضيق على نعم مما يؤدي إلى تضييق النكاح على الناس ولا سيما في الأزمان القديمة حين كانت الأنساب معروفة ومحفوظة والعرب في الغالب أنه أبناء عم نعم أبناء عم يشركون وإن كان عن بعد أبناء عم وإن كانوا عن بعد فإذا حرم عليهم ذلك فإن النكاح يضيق عليهم والإشراك كان موجود في أوساطهم فهم بنو عمومة من حيث الغالب وكانت أنسابهم محفوظة ومعروفة ومعلوم أن بنت العم هي بنت عم سواء كان العم قريبا أو كان بعيدا فالعم إذا كان هو أخ الأب فبنته بنت عم وإذا كان أخ الجد تلك البنت وش تكون التي هي بنت أخي الجد تكون بنت عم هي بنت عم وبنت نعم أخي أبي الجد كذلك مهما ارتفعن والعرب تلتقي أنسابهم غالبا في بعض الطبقات ولو كانت مرتفعة فكثير منهم أبناء عم وأبناء عمة وأبناء خال وأبناء خالة فإذا حرم ذلك على الناس فإن هذا مما يضيق عليهم باب يضيق عليهم باب النكاح فأحل الله عز وجل ذلك توسعة على الناس في هذا الباب في باب النكاح وإذا نظرنا إلى المحرمات في النسب على سبيل التفصيل واتجهنا إلى الفروع من يحرم من الفروع من الإناث البنت وبنت لما بنت الابن البنت وبنت الأولاد عموما البنت وبنت الأولاد من ذكور أو يعني بنت الابن أو بنت البنت مهما نزل البنات وبنات الأولاد والولد يطلق على الذكر والأنثى البنات وبنات الأولاد مهما نزل وإذا انتقلنا إلى جانب الأصول وش المحرم الأم والجدة وإن علت من جهة الأب أو من جهة الأم مهما ارتفعت تلك الجدة وعلت وإذا انتقلنا إلى جانب الحواشي الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم وهكذا ها بنت بنات هؤلاء مهما نزلنا بنات هؤلاء مهما نزلنا ثم بعد ذلك ها العمات نعم العمات والخال وش المراد بالعمات هل المراد بذلك قلنا وبنات هؤلاء ها تقصد أن ذكرنا الإناث وبنات الأخوة والأخوات أنا كان في الذهن الجميع بنات الإخوة والأخوات وإن نزلنا. طيب والعمات والخالات وش المراد بالعمة؟ أخوات الأب أو أخوات الجد، وسواء كان الجد من جهة الأب أو من جهة الأم. هذه عمة اصطلاحا، وإلا هي داخلة في قول الله عز وجل أمهات نسائكم. طيب فالعمة أخت الأب أو الجد، يعني عندنا عمة الأب داخلة في مسمى العمة، عمة الجد عمة، عمة أبي الجد عمة، عمة الأم ها عمة، عمة عمة شرعا، نعم عمة الأم عمة شرعا، نعم ما هو صلاحا شرعا، عمة الأم داخلة في نعم في مسمى العمات شرعا، يعني من المحرمات وهي عمة شرعا. وعمة الجدة وش تكون؟ عمة، وسواء كانت الجدة من جهة الأب أو من جهة الأم، يعني الجدة التي هي من جهة الأب عمتها عمة، والجدة من جهة الأب عمتها عمة، وهذا مما لا نزاع فيه. نعم هذا مما لا نزاع فيه، فالعمة على أي جهة كانت، من جهة الأب أو من جهة الأم. وهكذا الخالة، وش المراد بالخالة؟ أخت إيش؟ أخت الأم أو الجدة، أخت الأم أو أخت الجدة. فأخت الأم خالة، وأخت الجدة التي هي أم الأم خالة، وخالة الأب تدخل في مسمى الخالات، ها خالة الأب خالة، نعم خالة الجد أيضا خالة، سواء كان الجد من جهة الأب أو من جهة الأم في صلاح الناس، نعم وله داخل في مسمى الخالات. فيا خالة، خالة الأب خالة، وخالة الجد خالة، سواء كان الجد من جهة الأب أو من جهة الأم، وخالة الجدة من جهة الأب خالة. فالخالات محرمات في الجانبين، وإن كان الناس ما يفهمون من الخالة إلا أخت الأم، وهذا غير صحيح. الخالة لا تقتصر على أخت الأم، فأخت الأم خالة، وأخت الجدة أيضا خالة، سواء كانت الجدة من جهة الأب أو من جهة الأم. فأخت الجدة خالة مهما ارتفعت من جهة الأب أو من جهة الأم. إذن هكذا ينظر إلى العمات بهذا المنظار، وينظر إلى الخالات بهذا المنظار. وكل نعم، وهؤلاء النسوة محرمات بإجماع العلماء. فعلى كل نعم هكذا ينظر إلى التحريم في باب النسب بهذا المنظار. وعرفنا التحريم في جانب الصهر، أي على سبيل التأبيد، وهن كما عرفنا أربع. وش المرأة نعم الأولى ها أمهات الزوجات، لا أمهات إيش الآية إيش فيها؟ وأمهات نسائكم، لأن النساء يدخل فيها الزوجة والأمة، يدخل فيها القريبة والبعيدة، ها أمهات النساء القريبة والبعيدة. وش يدخل أيضا؟ الجدة، الجدة تدخل من جهة الأم أو من جهة الأب؟ من الجهتين، من جهة الأب أو من جهة الأم، فتدخل أم الزوجة أو الأمة. وهكذا نعم الجدة، سواء كانت من جهة أبيها أو من جهة أمها مهما ارتفعن. وهكذا كذلك الربيبة، والربيبة سبق الكلام عليها بالتفصيل، ما نعيد الكلام حولها. كذلك حلائل الأبناء، وش المراد بحلائل الأبناء؟ زوجات الابن، فإن فارقها الابن ها هو ما يكون إلا على هذا الصورة إذا فارقها. أما إذا هي زوجة ابن، الزوجة ما تحل حتى لو هي زوجة نعم أجنبي، طيب، وزوجة ابن الابن، ها مهما نزلنا، طيب زوجة ابن البنت، ها كذلك مهما نزلنا فهن من المحرمات. وش الذي بقى؟ ها نساء الآباء يدخل في ذلك، كيف؟ الزوجة والأمة. نعم، الزوجة والأمة. وإذا ارتفعن، ها كذلك، وإن ارتفعن حتى ولو ارتفعن فهن من المحرمات. وعلى كل، هذا بعض ما يتعلق بالمحرمات، والمحرمات قد يكون في باب الأنساب، وقد يكون من جهة الأسباب. التحريم قد يكون من جهة الأنساب، وقد يكون من جهة الأسباب. التحريم في جهة الأنساب سبق ذكره، وفي جهة الأسباب مش الذي أخذنا؟ الصهر، وأخذنا أيضا الرضاع، هذا من جهة الأسباب. وهناك غير هذا، نعم هنا غير هذا، لكن بخز زوجة الخال تحل أو لا تحل؟ زوجة الخال إذا فارقها الخال، ها ما هي خالة، وزوجة العم، ها مرات العم مرات الخال أجنبيات، وإن كان في عرف الناس وش يقولون؟ يقولون خالة ويقولون ها عمة، وهذا غير صحيح. هنا فبعض الناس ظن أنهن من المحارم، فيقول كيف أتزوج بخالتي وكيف أتزوج بعمتي، وهي في الحقيقة أنها زوجة خال وتلك زوجة عم، لكن لما غيرت الأسماء حصلت في الناس هذه المفسدة، فظن على أنها من المحارم، ربما يخلو بها ويسافر معها ويقول هذه خالتي وهي أجنبية لا تحل له، فلا يحل له أن يخلو بها ولا يحل له أن يسافر بها. لكن لما سميت تلك خالة وتلك عمة حصل مثل هذا الجهل، وحصل مثل هذا الخطأ في أوساط الناس، وصار من الناس من يستنكر إذا قيل له هذه أجنبية ولا تحل ولا يحل لك أن تخلو بها، يقول كيف ما أخلو بخالتي وعمتي. وكل هذا من الجهل الذي سببه تغيير الأسماء، والذي ينبغي أن يقال زوجة خال وزوجة عم حتى يزول هذا اللبس الذي انتشر في أوساط الناس. نعم الكلام يضيق أو الوقت قد ضاق علينا، نقف إلى هذا الموضع الذي أخذناه وننتقل إلى تطهير الاعتقاد للعلامة الصنعاني رحمة الله عليه.